بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لماذا أسلم هؤلاء؟ من تأليف الأستاذ أحمد حامد.
عنوان: المهندسة الأيرلندية خديجة عدنان. الدين الإسلامي دين الحقيقة، دين الإنسانية، دين الواقع، دين له عالمية، دين العلاقة بين الذات الإلهية والبشرية، دين عالمي لم يشهد التاريخ حركة أوسع نطاقا وأسرع انطلاقا من حركة الإسلام حين ظهر. فقد شق الإسلام طريقه إلى القلوب، وانتشر نوره في أنحاء العالم، وقامت في كنفه أرقى الحضارات، وضوى صيته في كل مكان، فملأ الدنيا أملا في الحياة، وبسط السعادة، وحقق طمأنينة، وحقق الكثير من الفتوحات والانتصارات في مدة قصيرة ما لم تحققه جيوش الإمبراطوريات الكبيرة في قرون طويلة، مما أثار إعجاب الباحثين والمفكرين وجعلهم يهتمون وغيرهم بتفسير هذه الظاهرة الإسلامية. والذين يدخلون في دين الله أفواجا من كل جنس ومن كل دين آخر يؤكدون حقيقة الدين الكبرى التي أكدها دستوره القرآن منذ 14 قرنا من الزمان. فالدين الإسلامي يدخل القلوب بقوة الحجة الإسلامية التي لا يقف أمامها معترض. وهذه الأخت التي اختارت الإسلام دينا وهي في 25 من عمرها لا نملك أمام إصرارها وحبها للدين الإسلامي إلا أن نقف خاشعين أمام هذا الحب وأمام هذا الإصرار الذي يعطي للإسلام حقه منذ الرسالة حتى اليوم. فهو الدين الصامد الواقف أمام كل القلوب في عظمة إذا ما تهيأت دخلها في هدوء واثق متمكن فيعطي صاحبه الخير كله. هي كاترين ميتشولازر، موطنها الأصلي أيرلندا. هي مهندسة في إحدى محطات الأرصاد الجوية. تقول: تعرفت بالإسلام عن طريق الوافدين من طلبة إفريقيا، وكانت رؤيتي لعبادتهم أول ما كانت للصلاة التي لفتت نظري. فالصلاة بكل ما فيها لون من العبادات غير موجود في الديانات الأخرى التي تتم فيها العبادة بأي طريقة وبدون التزام من المتعبد. ولفت نظري الطريقة الواحدة في أداء الصلاة للعبادة، وكانت الصلاة أول ما تعلمت في الدين الإسلامي الحنيف، وكنت أؤدي الصلاة دون اعتراف لبقية ما يحميه الدين الحنيف من تعاليم. وتقول كاترين التي أدت الصلاة قبل أن تغوص في أعماق الدين الإسلامي: لم يكن هناك علاقة شديدة تربطني بالوافدين القادمين إلى أيرلندا، وكانت الصلاة هي الرابط القوي والمتين الذي جعلني بعد ذلك أقترب منهم وأتعرف على القرآن الكريم، وأذهلني ما بالقرآن الكريم من تعاليم آمنين من الله عز وجل أن تسود العالم حتى يفيق على أن القرآن الكريم هو الطريق الصحيح. وتقول كاترين: وجدت بالقرآن معاني الإنسانية الحقيقية، ووجدت في قراءته هدوء النفس وراحة البال والطمأنينة التي يريدها الإنسان لحياته. وتحركت في نفسي عوامل كثيرة تجاه الدين الإسلامي الحنيف الذي لا دين بعده، وتعلقت كثيرا به، فرحت أقرأ تفسيرات القرآن المتعددة حتى حصلت على معلومات قيمة كانت تحتاجها نفسي، وكان العقل في حاجة شديدة وفي حاجة ماسة إليها. وتعلمت الكثير من تعاليم الدين بعد ذلك حتى وقفت على الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان في حياته، ووجدت أن الدين الإسلامي طريقي لا مفر من ذلك، وأعلنت إسلامي بكل الثقة والاعتزاز بالدين والنفس وبمسؤولية هذا الإشهار العظيم. وكانت كل الأعين تنظر لي في غرابة لأني اعتنقت دينا جديدا غير ديني، لكني مع الأصلح للقلب والعقل اخترت الدين الإسلامي الحنيف ليهديني إلى الصراط المستقيم. واخترت لنفسي اسما إسلاميا عربيا وأسميت نفسي خديجة عدنان، وأصبح الاسم الجديد وقعا على النفوس التي عرفت به. ولاقيت مضايقات كثيرة، لكن الله كان معي وما زال يؤازرني في كل العقبات التي تقف في طريقي كحياة جديدة اخترتها باختيار دين الإسلام والمسلمين. وتقول السيدة خديجة عدنان: ولتعلم يا أخي أن الإسلام الذي ختم به الخالق العظيم الرسالات السماوية هو أقوى الأديان وهو أعظمها، وإلا لكانت هناك رسالة بعده، أو كان هناك نبي بعد النبي الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه. وإن كان بعض الأفاقين قد حاولوا أن يجيئوا ببعض الإدعاءات، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل لأنها لا تسترد إلى حقيقة. أما الحقيقة الكبرى، أما الدين الإسلامي فهو ثابت قوي متين، لأنه بعيد عن الخيالات والإدعاءات والمصلحة الشخصية. وتقول الأخت الأيرلندية خديجة عدنان: إن الإسلام دين كل العصور لأنه دائم الحيوية، ولا شيء في الإسلام يمكن أن يقال عنه أنه قديم، لأن الوقت الذي مر عليه وقت طويل، فبالرغم من مرور 14 قرنا من الزمان إلا أنه دين العصر والزمن والمدنية والحضارة والتقدم. فهو الدين الخالد، والذي يعجبني في الدين الإسلامي خلوده وأصالته ومؤازرته وحثه على العلم وبعده عن القسوة والكراهية والإكراه. والذي يدعو إلى الإعجاب بالدين الإسلامي الحنيف هو مناداته ودعوته إلى إله واحد لا ولد له. وأرى في الدين الإسلامي أنه قد أعطى صورة حقيقية واضحة وصريحة تؤكد المعنى الحقيقي للخالق الجبار. وتأكيد هذه الحقيقة في هذا الشعار العظيم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل أن تنهي الأخت المسلمة الأيرلندية خديجة عدنان حديثها معنا قالت: الإسلام دين السلام والحرية والعزة والكرامة. والإسلام دين لسلام يرفض الحرب، لكنه في سبيل إعلاء كلمة الدين وشأنه يفرضها كواجب مقدس على كل مسلم يحارب الأعداء من أجل دينه وعرضه وماله وأرضه ووطنه. وتقول خديجة عدنان: لو رحت أعدد مزايا الدين الإسلامي لاحتجت إلى الكثير والكثير من الوقت حتى لا أستطيع أن أوفيه حقه، فهو دين الله ودين الحق والحقيقة، وعليه يجب أن يعيش المسلمون حقيقة هذا الدين حتى يكتب الله لهم النصر إن شاء الله. عنوان: الدكتور عمر البارون النمساوي. سبحانك اللهم، خلقت كل شيء فقدرته تقديرا، أرسلت محمدا صلوات الله عليه وسلامه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، فرفع لواء الإسلام عاليا ودعا الناس إلى دين الهداية والحق، فاستجاب للدعوة الكريمة أصحاب القلوب الراضي عنها الخالق منذ دبت فيها الحياة، فهداهم الله إلى الحق فاتبعوه، فكان خير هاد وخير طريق للمسلمين معتنقي الدين الحنيف إلى الله الذي خلق الدين والدنيا وجهز الآخرة للمتقين من عباده والكافرين البعيدين عن دينه الحنيف. ولأن الإسلام دين الفضيلة والصراط المستقيم، فعلى طريقه ينضم كثيرون، وهذا عالم من علماء الأجناس المعدودين في العالم، عرف طريق الإسلام فآمن بالرسالة وبالرسول والخالق الذي بعث الرسالة للرسول لينشرها ويبلغها للعالمين. والدكتور رولف إهرن فيلز أحد علماء الأجناس المعدودين الذين أثروا المكتبة العالمية بالعديد من المؤلفات المختلفة عن الأجناس، فقد أفسح دكتور رولف المجال إلى آفاق المعرفة للبشرية بما اكتشفه في أبحاثه وبما قدمه من مؤلفاته ودراساته حول علمه الذي لا يدرسه إلا القليلون في هذا العالم. ولنتعرف على الدكتور رولف إهرن فيلز. ينتمي الدكتور رولف إلى أعرق وأعرض الأسر النمساوية الشهيرة بالنبالة والثراء، ولقد كانت أسرته تتمتع بلقب البارون، وكان والده البارون كريستيان إهرن فيلز من أشهر علماء النمسا كافة، فقد درس الفلسفة وترك العديد من مؤلفاته التي لم تنسها دائرة المعارف البريطانية. وقد كان النبوغ والبحث والدراسة والعبقرية من الصفات التي ورثها رولف عن أبيه، فقد نبغ رولف في سن مبكرة، فكان مقبلا على الدرس والتحصيل وفاق أقرانه وزملائه، وكان استعداده العلمي كبيرا، فقد كان مدى هذا الاستعداد في الاستيعاب يفوق الذهن والعقل، حتى لقي من أساتذته ومدرسيه عناية خاصة حتى لا يلوي عن الطريق الذي رسموه له في أذهانهم، فقد كانوا يريدونه ليكون واحدا من علماء النمسا، وقد كان لهم ما أرادوا وكان له ما أراد. وتقول شقيقته وهي شاعرة النمسا الشهيرة إيمافون: لقد كان رولف مولعا بالشرق منذ صغره، وكان الحنين يشده ويجذبه إلى الشرق بصفة خاصة وإلى العالم الإسلامي بصفة أخص من كل الخصائص. فعندما أدرك رولف سن الشباب، السن التي تكثر فيها التساؤلات، راح هو يجيب على كل التساؤلات، وذلك بدراساته وإيمانه وقراءاته المستمرة عن الدين الإسلامي والعالم الإسلامي، حتى أنه تعلم لغة العالم الإسلامي وأصبح يجيد العربية ويتحدثها كواحد من أبنائها. وتقول أخته: وكبر رولف وراح يتجول في الشرق وفي دول العالم الإسلامي، وكان يجد استجابة وحبا من كل الذين قابلوه وفي كل بلد زاره، وأحب رولف المسلمين والعالم الإسلامي، وأيقن أن الدين الإسلامي هو دين الحقيقة. وتعلم رولف من الإسلام أشياء كثيرة، منها النظافة والصدق، وكان يقول: الإسلام يعلم أشياء عظيمة، منها إثنتان لو أتقنهما الإنسان لسلم من كل ما هو ضار في هذا العالم. وكان يشرح مزايا النظافة في الوضوء وفي نقاء القلب ونظافة السريرة والصدق كميزة تبعد الإنسان عن الزلل وعن الخطايا. وأسلم دكتور رولف عالم الأجناس النمساوي ابن الأسرة النبيلة الثرية العريضة العريقة الشهيرة بالنمسا، وأطلق على اسم دكتور عمر رولف. وامتدت رحلات دكتور عمر رولف بعد إسلامه في البلاد الشرقية إلى شبه القارة الهندية، وعندما عاد إلى موطنه الأصلي بعد رحلاته العلمية والإسلامية في مشارق الأرض، نشر الكثير عن مزايا بلاد الشرق ومزايا الإسلام، وألف الكثير من الكتب، وكان مديحه عن الإسلام لا يقف عند حد الدراسة والكتابة، بل كان يمتدح الإسلام في كل مكان يجلس فيه، وكان يقول: إن أهم ما يسترعي الانتباه ويشد العقل إلى الإسلام هذا الدين الحنيف الذي هو آخر رسالات السماء، ما يقرره من تتابع نزول الوحي، مما يدل على صدور الأديان من مصدر ونبع واحد. والسلام الذي هو غاية البشرية هو هدف الإسلام الأسمى، والذي يؤكده الإسلام من أخوة وروح إنسانية لا يزعزعها فوارق لغة أو جنس أو ما شابه ذلك. إذن فالإسلام الذي اختاره الثري ابن البارون ابن المنسى هو دين الحب والإخاء والمساواة، لا شك في ذلك، ولو درسه حاملو لتمسكوا به ودافعوا عن تعاليمه وقيمه حتى الموت ضد أعدائه الرابضين به اعتقادا منهم أنه زائل والعياذ بالله من فألهم وشرهم. عنوان تريشكوفانا البلجيكية. لا حدود للحقيقة، لا حدود أيضا للبحث عنها في كل زمان ومكان، والإسلام حقيقة البحث عنها يعطي الباحث راحة وطمأنينة من نفس في الحياة قلما يجدها إنسان لم يعرف الإسلام دينا وطريقا في حياته. وكثيرون كانوا دائما يتصدقون بأسئلة غريبة حول البحث عن الحقيقة الكبرى الله، وكانوا يقفون أمام أسئلتهم المباشرة وغير المباشرة مع أنفسهم ومع غيرهم عن الذات العليا إلى اللاشيء. وبعض من التفكير والتأمل والبحث والدراسة عن الله من خلال خاتم الأديان لخاتم المرسلين يعيد السائل إلى صوابه وإلى رشده ويجعل لكل سؤال جواب. وقد وجدت الأخت البلجيكية فاطمة محمود كل الإجابات عن كل تساؤلاتها حول الحقيقة الكبرى التي حار الناس منذ الخليقة في تفسيرها. وقبل أن نتعرف على ذلك من الأخت البلجيكية المسلمة فاطمة محمود، علينا أن نعرف أنها زوجة أحد المهندسين المصريين الذين يعملون بإحدى شركات بترول حكومة الكويت، ولها من الأبناء عادل ناجي وكريم وهم مسلمون بالطبع. وفاطمة محمود البلجيكية المسلمة التي تعتز الآن بمصر والمصريون لا تجد أي بديل عن الدين الإسلامي الذي يعتنقه المصريون والمسلمون في بقاع العالم، لا تجد بديلا للراحة والطمأنينة والخروج من الحيرة التي تشكلها أسئلة الشيطان في حياة كل إنسان يتساءل دائما عن الحقيقة الكبرى التي تحرك هذا الكون في إيقاعية إلهية لم يصل الإنسان إلى حدودها إلا حينما يغوص بكل الحب والإيمان من خلال الدين الإسلامي وتعاليمه، ساعتها يدرك أن الله خالق السماوات والأرض قوة لا تجاريها قوة. وتحكي لنا فاطمة محمود البلجيكية المسلمة قصة زواجها من المهندس محمود إسماعيل فتقول: تعودت أن أبحر إلى الأسكندرية كل صيف لقضاء فترة بها، وذات صيف كنت متوجهة فيه على ظهر إحدى البواخر إلى الأسكندرية، وأثناء جلوسي لقراءة القرآن الكريم بالباخرة تعرف بي محمود، وكان حديثه معي عن القرآن الكريم وعن الدين الإسلامي وقيمه وتعاليمه. وتقول الأخت فاطمة: وجدت نفسي في أحاديث الصديق المصري المسلم الذي لفت نظره قراءتي للقرآن، ومن خلال أحاديثه معي اتسعت دائرة معارفي عن الإسلام، واشترى لي محمود الكتب الإسلامية في التفسير والفقه والحديث واللغة، ورحت أغوص في أعماق الكتب علاوة على أنني زرت الكثير من المساجد المصرية، واجتمعت برجال الدين الكبار في مصر وعرفت منهم الكثير. وتقول فاطمة محمود: وتركت الأسكندرية هذا الصيف، وكان يعز علي تركها جدا، وتراسلت مع محمود إسماعيل زوج الآن، وفي الصيف الذي تلاه كنا زوجين، والآن نعيش أسرة إسلامية من الأبوين حتى الأولاد، الكل على الدين الإسلامي وعلى قوانينه وتعاليمه نسير. والآن مع تريشكوفانا مارتينا البلجيكية التي أصبحت فاطمة مارتينا، ثم أصبحت فاطمة محمود نسبة لزوجها محمود إسماعيل، لنعيش معها بضع دقائق لنتعرف منها عن قصة إسلامها وعن وقفتها مع الدين الإسلامي ضد كل التهديدات التي لاقتها، وكان الله معها في كل خطواتها التي صارت مع الإسلام في إيمان عميق به وبرسوله الكريم ضد كل المهاترات التي لقيتها في بادي إسلامها. تقول تريشكوفانا مارتينا: معذرة، تقول فاطمة محمود، كنا جماعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20، لا نعترف بقيم أو مبادئ في هذا العالم، كنا نعشق الحياة ونمارس حياتنا وفق أهواء الشيطان. كانت جلساتنا دائما تخلق تساؤلات حول الوجود الذي خلق كما كنا نعرف من العدم. وتقول فاطمة: ومع أني كنت أحد أفراد هذه الجماعة، إلا أني لم أكن أبدا أشارك إلا بالصمت في هذه المناقشات التي كانت تنتهي دائما إلى اللاشيء. فقد كانت هناك نوازع فلسفية تسيطر على عقولنا في هذه الفترة من حياتنا. وهات أمسية طرح أحد أفراد الجماعة اقتراحا لزيارة المسجد الكبير في العاصمة البلجيكية، ووافقنا جميعا على ذلك لنرى الذين يذهبون في مواعيد منتظمة إلى المسجد وهم يؤدون حركات واحدة وراء رجل يتحدث إليهم بصوت مسموع ويرددون وراءه كلمة آمين، وعقدنا العزم جميعا على الذهاب مساء. وذهبنا أثناء وقوفهم خلف الإمام في الصلاة، دخلنا بأحذيتنا وملابسنا الرثة إلى المسجد الكبير، بهرتني أضواء والسكون الذي كان يقطعه صوت الإمام الذي كنت لا أعرفه أو أفهمه آنذاك، وبهرني أكثر خشوع الواقفين خلف الرجل واتباعهم له في كل حركاته وإيماءاته دون مرشد أو منظم. وبعد انتهائهم من الصلاة خف أحدهم إلينا، وكان بعض أفراد الجماعة يتجولون لرؤية الرسوم الإسلامية ونقوشها على حوائط المسجد. نادانا الرجل جميعا وقفنا أمامه، ولأول مرة في حياتي أحسست بالهدوء، وتحدث الرجل إلينا بمنتهى الهدوء والأخلاق حتى أن حديثه لمس شغاف قلبي. وقال الرجل بنبرة حزينة هادئة: هذا المكان له قدسيته وقداسته، فهذا بيت الله، وأنتم شباب لا تعرفون حقيقة هذا الكون، ونحن هنا نتعبد لخالق هذا الكون ونشكره يوميا 5 مرات في هذا المكان الطاهر الذي لا يدخله الإنسان وهو بحذائه، فهنا نلتقي مع الله. وطغت كلمة الله على مسامعي وراحت تتردد أصداؤها في أذني، فبادرت بسرعة عجيبة بخلع حذائي وحملته تحت إبطي، فاحتواني الرجل بنظراته التي نفذت إلى أعماقي، فأحسست براحة شديدة ورحت أستمع إليه في هدوء وهو ينصحنا بألا نأتي هذا المكان الطاهر ونحن بهذه الحالة التي يرثى لها. وتركنا الرجل بعد أن ترك هذا الحديث في قلبي وعقلي شيئا من الهدوء الذي أحسست بوجودي بعده. وتقول البلجيكية المسلمة: لما عرف أهلي بطريق الجديد تخلوا عني ولم أجد وقتا لمصالحتهم، ورحت أعمل لكي أعيش، ولما وجدوا أنهم لم يستطيعوا إبعادي عن حياتي الجديدة مع الإسلام تركوني وشأني، ورحت أعيش معهم من جديد، لهم دينهم وحياتهم ولي ديني الإسلامي الحنيف وحياتي معه إلى الأبد. عنوان عمر الياباني والقرآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الشهادة التي تعتبر ركنا من أركان الإسلام، يرددها ملايين المسلمين في أنحاء العالم من أقصاه إلى أقصاه. وترديد الشهادة يأتي في نداء المؤذنين للصلاة، ويتردد أثناء الصلوات الخمس مرات كثيرة، والتأكيد على ترديده وفهمه هو القول الحقيقي لمعناه. فلا إله فعلا إلا الله، لا شريك له في ملكه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء الذين حملوا رسالة الإله الواحد القهار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرددها المسلمون في كل مكان، فعالمية الإسلام وقوته وقوة دعوته إلى الحقيقة والإيمان الحقيقي لا تترك مكانا أو مجالا إلا وتردد فيه هذا الشعار العظيم الذي لا يدل إلا على وحدانية الله وعلى الاعتراف الكامل الصادق بالرسول الأمين محمد الذي اختارته القوة العليا ليكون هادي البشرية. وفي اليابان منذ حوالي 30 عاما، أي بعد إنشاء مسجد طوكيو، لم يكن اليابانيون يعرفون سوى مسلم واحد، وقد كان هناك في اليابان طائفة من المسلمين التركستانيين المهاجرين من ضغوط الكارهين للإسلام، فآثروا الهجرة والفرار من تركستان بدينهم الإسلامي الحنيف الذي كان يتعرض آنذاك لمحاربة شديدة من أعداء الله الذين لا يعترفون له بوجود، وكان مكان الهاربين بدينهم اليابان. وعلى مر السنين حاولت الجالية التركستانية المسلمة في اليابان أن تعيد ثقتها في نفسها، فقد ضاقوا ذرعا بعبادتهم في المنازل، وبعد أن استقر رأيهم على بناء مسجد لهم يؤدون فيه الصلاة ويتعبدون ويعلو اسم الله مجلجلا، فقد جمعوا التبرعات فيما بينهم، وراحوا بعد ذلك يؤهلون المكان المناسب لبناء المسجد. ولما عرف اليابانيون بشأن هذا العمل وبشأن هذه التبرعات من المجموعة الصغيرة المسلمة تعاونوا معهم، وانهالت التبرعات من اليابانيين أفرادا وجماعات، شركات ومؤسسات وحكومة، حتى قام مسجد طوكيو، قام عظيما في بنائه شامخا وسط المباني الأخرى هناك. وبدأت الجالية التركستانية المسلمة تؤدي شعائر دينها، وبدأ صوت المؤذن يملأ الآذان والأسماع، ولفت هذا نظر اليابانيين، ولفت نظر هذا سكان طوكيو، وراحوا يهرعون في أوقات الصلاة ليشاهدوا المسلمين وهم يقفون أمام الله في خشوع. ولم يكن باليابان آنذاك مسلم واحد، ولكن تغيرت الأحوال فيما بعد عندما هاجر، أو بمعنى دقيق بعد طرد المسلمين التركستانيين المضطهدين لدينهم، وانقلبت الأوضاع في اليابان حتى تساءل الناس، وأصبح للإسلام باليابان دارسون وباحثون ومحبون. وكان أول مسلم باليابان اسمه يا نوكا، وقد كرس حياته للإسلام، فكان أول من التحق بمعهد الدراسات الأجنبية الذي كان يدرس الإسلام كدين وكمنهج، فراح يدرس الإسلام ويبحث وينقب فيه حتى عثر على نفسه في إطار الدين الإسلامي السمح.
من فضلك تابع بقية المادة.